بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أن المكلف إذا علم بالتارك ولكن لا يدري أن الترك كان سهويا فيجب عليه القضاء، أو عمديا فتبطل الصلاة، فهنا تجري قاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك العمدي، ولكنها معارضة بأصالة البراءة التي تنفي وجوب القضاء. ومع تعارضهما يكون العلم الإجمالي منجزان، لأنه مثلا إذا ركعا وعلم بعد الركوع أنه ترك سجدة من الركعة السابقة ولكن لا يدري هل تركها عمدان أم تركها سهوان، فإن كان قد تركها عمدان فصلاته باطلة، وإن كان قد تركها سهوان فيجب عليه قضاء السجدة. فإن قاعدة التجاوز الجارية لنفي احتمال العمد أي نفي بطلان الصلاة معارضة بأصالة البراءة النافية لاحتمال الترك السهوي أي النافية لوجوب القضاء. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو إعادة الصلاة، وهذا مبني على أمور أربعة لا بد من النظر إليها. الأمر الأول، قد يقال إن قاعدة التجاوز لا تجري في المقام لا لوجود المعارض وهو أصالة البراءة، بل لعدم المقتضي لها. فإن المقتضي لقاعدة التجاوز الدخول في الغير المترتب شرعاً، وحيث علم المكلف بأنه ترك السجدة قطعاً فهو لم يدخل في الغير المترتب، بل دخل في الغير الذي ليس في محله. فإذا كان يعلم المكلف بترك السجدة قطعاً فهو يعلم بأنه لم يدخل في الغير المترتب، وحيث لم يدخل في الغير المترتب فقد انتفى موضوع قاعدة التجاوز. فإن موضوعها يا زرار إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فلا تجري القاعدة لعدم المقتضي لها، لا أنها تجري وهي معارضة بأصالة البراءة عن وجوب القضاء. ولكن في كلماته قدس سره الشريف أن قاعدة التجاوز ليس موضوعها الدخول في الغير، وإنما موضوعها تجاوز المحل الشرعي للمشكوك، بغض النظر دخل في الغير أم لم يدخل. غاية ما في الباب أن المحقق للتجاوز عدة أمور، فقد يكون المحقق للتجاوز الدخول في الغير فهو محقق من المحققات، وقد يكون المحقق للتجاوز هو الدخول في مقدمات الجزء اللاحق وإن لم يدخل في الجزء اللاحق، كما إذا شك في السجدة وقد قام، فإن القيام ليس جزءا من أجزاء الصلاة ولكنه مقدمة للجزء اللاحق كالقراءة أو التسبيح. فإذا دخل في القيام وشك في السجدة جرت قاعدة التجاوز لتجاوز المحل الشرعي للسجدة وإن لم يدخل بعد في الجزء اللاحق. وقد يكون المحقق للتجاوز خروج الوقت، كما إذا شك بعد خروج الوقت أنه صلى أم لم يصلي فإنه تجري في حقه قاعدة التجاوز، فإن خروج الوقت من محققات تجاوز المحل الشرعي للمشكوك. ومن محققات التجاوز عدم إمكان التدارك كما في المقام، فإن المكلف وإن قطع بترك السجدة إلا أنه لا يمكنه التدارك، أي على فرض أن السجدة قد تركها تركا عمديا فإنه لا يمكن التدارك. ومن باب أوضح أن نمثل بهذا المثال بأنه لو أن المكلف شك بعد أن سجد هل ركع أم لا، بعد أن سجد علم بأنه لم يركع ولا يدري هل ترك الركوع سهوا أم ترك الركوع عمدا، فهو يقول على فرض الترك العمدي فإنه لا يمكنه التدارك. لما لا يمكنه التدارك؟ لأنه على فرض الترك العمدي فقد زاد السجدة سهوان، لأن من ترك الركوع عمدان فقد دخل في السجود عمدان، وبالتالي تكون السجدة زيادة عمدية. إذن بالنتيجة فرض الترك العمدي يعني فرض الزيادة العمدية، ومع الزيادة العمدية لا يمكنه الرجوع والتدارك وهو الإتيان بالركوع. فحيث إن احتمال العمد مساوق لاحتمال عدم إمكان التدارك فيصدق في حقه أنه تجاوز المحل الشرعي للركوع، والمناط في التجاوز أنه لا يمكنه التدارك، فبهذه النكتة تجري في حقه قاعدة التجاوز وإن لم يدخل في الغير المترتب شرعان. ولكن قد يقال بأنه إذا كان صدق التجاوز منوطاً بفرض الترك العمدي، إذ على فرض الترك السهوي هو التجاوز متحقق لأنه دخل في الغير المترتب، أما على فرض الترك العمدي فإنه على فرض الترك العمدي يكون قد تجاوز، لأنه على فرض الترك العمدي يكون التدارك ممتنعاً. فيقال حينئذ إذا كان التجاوز منوطاً بفرض الترك العمدي فالترك العمدي إما محتمل أو محرز، فإن كان الترك العمدي محتمل وغير محرز إذن لم يحرز التجاوز، وإذا لم يحرز التجاوز لم يشمله دليل قاعدة التجاوز لعدم إحراز موضوعها، وإن كان الترك العمدي محرزان فأيضاً لا تجري في حقه قاعدة التجاوز باعتبار أن الترك العمدي مساوق لبطلان الصلاة. إذن شمول دليل قاعدة التجاوز للمقام محل تأمل، إذ لا يصدق التجاوز إلا في فرض الترك العمدي، فالترك العمدي إما محرز فلا معنى لقاعدة التجاوز لبطلان الصلاة، وإما غير محرز فلم يحرز التجاوز كي يشمله دليل قاعدة التجاوز لعدم إحراز موضوعها. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني، قد يقال بأنه مع العلم بالتارك كيف يكون المورد موردا لقاعدة التجاوز؟ فإن قاعدة التجاوز موضوعها الشك في الوجود، وأما مع العلم بالتارك غاية ما في الباب أنه لا يدري ترك سهوا أم عمدا، فلا معنى لقاعدة التجاوز، بل المقام من موارد قاعدة الفراغ، لأنه على فرض الترك العمدي تكون صلاته باطلة، فاحتمال الترك العمدي احتمال للفساد، فينفي احتمال الفساد بقاعدة الفراغ. وأما قاعدة التجاوز فموضوعها الشك في الوجود، والمفروض أن المكلف ليس لديه شك في الوجود بل قاطع بالترك، لكن لا يدري هل ترك سهوا أم ترك عمدا. إلا أن يقال إن منظوره قدس سره الشريف أن المستفاد من أدلة قاعدة التجاوز كما في قوله بلى قد ركع أن مفادها تتميم الامتثال، أي التعبد بحصول الامتثال، وبما أن مفادها التعبد بحصول الامتثال فلا فرق بين جريانها في فرض الشك في الوجود أو جريانها في فرض العلم بالترك والشك في حصول الامتثال. فإن المكلف إذا قطع بالترك ولكن لا يدري هل ترك سهوا أم عمدا فهو شاك في الامتثال، ومقتضى قوله بلى قد ركع جريان قاعدة التجاوز لإثبات حصول الامتثال، وإن كان المكلف قد قطع بالترك لكن يحتمل عدم الامتثال لاحتمال الترك العمدي، فينفى احتمال الترك العمدي بالتعبد بالامتثال بقوله بلى قد ركعا. الأمر الثالث، إنه قدس سره الشريف أفاد بأن قاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك العمدي ليست معارضة بقاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك السهوي، بلحاظ أن قاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك العمدي أصل مصحح، بينما قاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك السهوي أصل متمم، والأصل المصحح لا يعارضه الأصل المتمم، هذه قاعدة عنده. لكنه مع ذلك ذهب إلى المعارضة بين قاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك العمدي مع أصالة البراءة النافية لوجوب القضاء أو النافية لوجوب سجود السهو، فيقال حينئذ إذا كانت النكتة في تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم لغوية الأصل المتمم مع عدم إحراز صحة الصلاة، فهذه النكتة تسري أيضا لأصالة البراءة، إذ لا فرق بين قاعدة التجاوز وأصالة البراءة في هذه النكتة. وبيان ذلك أن المكلف إذا علم بأنه ترك السجدة إما سهوان فيجب عليه القضاء أو عمدان فصلاته باطلة، فحينئذ جريان أصالة البراءة عن وجوب القضاء إما في عرض جريان قاعدة التجاوز لنفي احتمال العمد أو في طولها، فإن كان في عرضها فهو لغو، لأن التأمين من وجوب القضاء في صلاة لم تحرز صحتها باعتبار أن قاعدة التجاوز
المؤمنة للصحة لم تجري بعد، فجريان أصالة البراءة عن وجوب القضاء في صلاة لم تحرز صحتها لغو. وإذا قلنا بجريانها في طولها، يعني أولا تجري قاعدة التجاوز لنفي العام، وفي طول ذلك تجري أصالة البراءة لنفي وجوب القضاء، فيلزم من جريان الأصلين الترخيص في المخالفة القطعية، فلا يجب عليه الإعادة ولا يجب عليه القضاء، والنتيجة أن أصالة البراءة لا تجري في المقام، لا في عرض قاعدة التجاوز للغوية، ولا في طولها لأداء ذلك للترخيص في المخالفة القطعية. فتجري قاعدة التجاوز لنفي العمد بلا معارضين، وبها ينحل العلم الإجمالي. الأمر الرابع، على فرض أن أصالة البراءة تعارض قاعدة التجاوز كما أفاد قدس سره، فقد يقال بالتفصيل في المقام بين أصالة البراءة النافية لوجوب القضاء وأصالة البراءة النافية لوجوب سجود السهو، فإن وجوب سجود السهو وجوب نفسي لا يؤثر عدمه في صحة الصلاة، حتى لو أن المكلف ترك سجدتي السهو عمداً فإن صلاته صحيحة وإن كان مأثوماً. فحينئذ يقال بأن قاعدة التجاوز النافية لاحتمال العمد معارضة بأصالة البراءة النافية لوجوب سجود السهو، وكلاهما وجوب نفسي. أما أصالة البراءة النافية لوجوب قضاء السجدة فإن وجوب قضاء السجدة هو نفسه الأمر الضمني، أي أن الأمر الضمني بالسجدة هو الذي يقتضي قضاءها بعد الصلاة، فما هو وجه جريان أصالة البراءة عن وجوب القضاء مع أن وجوب القضاء هو نفس الأمر الضمني الذي قطع المكلف ببقائه؟ لأن المكلف إذا قطع بترك السجدة فقد قطع ببقاء الأمر الضمني بها، ومع قطعه ببقاء الأمر الضمني بها فما معنى جريان البراءة عن وجوب القضاء؟ فإن سيدنا قدس سره يقول نعم الأمر الضمني باق لا كلام في ذلك، إلا أن بقاءه هل يقتضي إعادة الصلاة أم يقتضي القضاء؟ فإن كان الترك عمدياً فبقاؤه يقتضي إعادة الصلاة، وإن كان الترك سهوياً فبقاؤه يقتضي القضاء. فكما تجري قاعدة التجاوز لنفي اقتضائه للإعادة، تجري أصالة البراءة لنفي اقتضائه للقضاء، وإلا هو باق قطعان، كما أن اقتضاءه للإعادة تنفيه قاعدة التجاوز، فإن اقتضاءه للقضاء تنفيه أصالة البراءة. وإن كان مما قطع بوجوده، يعني الأمر الضمني ما زال موجودا، ولكن كما ذكر فقيه عصره سيد المستمسك قدس سره الشريف بأنه أولا أدلة وجوب القضاء منصرفة عن صلاة لم يحرز صحتها، والمفروض أن هذه الصلاة لم يحرز صحتها للعلم الإجمالي بأنه إما يجب عليه القضاء أو يعيدها. وعلى فرض أن دليل وجوب القضاء ليس منصرف، مع ذلك التأمين من الأمر الضمني في الصلاة في صلاة لم يحرز صحتها لغو، إذ ما دام الأمر الضمني هو من جملة الصلاة، والصلاة على أي حال يجب إعادتها، فلا معنى للتأمين من القضاء في صلاة يحكم العقل بإعادتها على كل حالين. فالتأمين من وجوب القضاء في صلاة محكومة بالإعادة عقلان، هذا التأمين شنو؟ لغوان. فلا معنى لجريان أصالة البراءة عن وجوب القضاء، وبالتالي تجري قاعدة التجاوز لنفي احتمال العمد، وينحل بها العلم الإجمالي، لأنه يثبت بها صحة الصلاة ومقتضى قاعدة الاشتغال، حيث إن الأمر الضمني ما زال في ذمته قضاء السجدة بعد الصلاة أو تداركها إذا كان التدارك ممكناً. هذا تمام الكلام في الفرض الأول. الفرض الثاني، ما إذا علم المكلف بالترك ولا يدري هل الترك عمدي أم سهوي، ولكن لم يفت محل التدارك، يعني لم يفت المحل الذكري كما في الفرض السابق. كما لو فرضنا أن المكلف أحرز ترك الركوع وقد سجد ولا يدري أنه ترك الركوع عمدا أو سهوا، والمحل الذكري للركوع لم يفت إذا سجد سجدة واحدة، أو علم بترك السجدة بعد القيام ولكن لا يدري هل تركها سهوا أم عمدا، فإنه لم يفت المحل الذكري بالقيام بعد السجدة. ففي هذا الفرض تارة لا يكون للجزء الذي دخل فيه أثر شرعي لو كان قد زاده سهوا، وتارة يكون له أثر شرعي. فإن لم يكن للجزء الذي دخل فيه أثر شرعي لو كان قد زاده سهوان، كما لو فرضنا أنه بعد أن أتى بالسورة علم بترك الفاتحة ولكن لا يدري تركها سهوا أم عمدا، فإن الدخول في السورة حينئذ حتى لو كان دخولا سهويا لا أثر له شرعا، أي لا يجب سجود السهو لزيادة السورة سهوا. في مثل هذا المورد إذا لم يكن للجزء الذي دخل فيه أثر شرعي في فرض زيادته سهوا، حينئذ تجري قاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك العمدي بلا معارضين، فينفي احتمال ترك الفاتحة عمدا وبذلك تصح الصلاة، ولكنه يعود لتدارك الفاتحة حيث علم بتركها، وإنما فائدة قاعدة التجاوز هو نفي احتمال العمد أي إثبات الصحة. أما إذا كان للجزء الذي دخل فيه أثر شرعي لو كان قد زاده سهوان، كما إذا ترك الركوع ودخل في السجدة الأولى ولا يدري هل ترك الركوع سهوان أم عمدان، فحينئذ زيادة السجدة الواحدة سهوان مما يترتب عليه أثر، ألا وهو سجود السهو. فنتيجة ذلك يحصل للمكلف علم إجمالي منجز، إما ترك الركوع عمدا فصلاته باطلة، أو ترك الركوع سهوا فيجب عليه سجود السهو لزيادة السجدة سهوا. فجريان قاعدة التجاوز لنافي احتمال ترك الركوع عمدا معارض بأصالة البراءة لنافي وجوب سجود السهو. إن لم نقل بتقديم المصحح على المتمم، وإلا جرت قاعدة التجاوز لنفي احتمال العمد بلا معارضين. وبناء على ذلك تكون قاعدة الاشتغال بلحاظ الجزء الآخر محكمة في حقه، والحمد لله رب العالمين.